بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: فصل في النوع الثاني، الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال.
نعم، الخلاف في التفسير يكون من جهات. الجهة الأولى النقل، فعالم يكون عنده نقل عن الرسول، وعالم ما يكون عنده يفسر برأيه، يجتهد أن يجد عنده سنة فيفسر برأيه، فيكون اختلاف. مثل لو عالم فسر قوله تعالى: قد جعل ربك تحتك سريا، فسرها بالنهر لأنه قد وجد السنة، خرجها الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد جعل ربك تحتك سرية، أي نهر. عالم فسر سرية برأيه بحسب ما جاءه من كلام العرب، ما حفظ فيها شيء على الرسول، يحصل اختلاف ولا يحصل اختلاف؟ عالم يأتي في قوله تعالى إيش؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. السراء ساق، يكشف عن شدة، الساق عند العرب الشدة. عالم آخر غفر بسنة في هذا الباب، وهو ما رواه البخاري في صحيح، أن الرب يوم القيامة يكشف عن ساقه فيقع كل أحد ساجدا له إلا من كان يسجد رياء في الدنيا، فيريد أن يسجد فيعود ظهره قد طبق، نعوذ بالله. يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. عالم فسر قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر، قال: الكوثر نهر أعطاه الله للنبي في الجنة. لما؟ لأنه ورد في بخاري وغيره أن النبي قال: الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة. وعالم آخر قال: الكوثر كثرة الخير، أو كما يقول. فيكون اختلاف بسبب النقل. طيب، ويكون الاختلاف أيضا بسبب فهم المنقول. فعالم يفهم فهما من الآية لا يفهمه عالم آخر، والحكم أو الحكم أن من وافق فهم الصحابة فهو الناجي، ومن خالفهم فهو البائس. فعند الاختلاف في الفهم يقدم فهم من؟ فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم، اقرأ.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين
صرفا.
فإن التفاسير التي لا يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحين، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبقي بن مخلد
وبقي بن مخلد
وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردويه.
نعم، طيب، ليعلم أولا في باب الاستدلال أنه لا يستدل بآيات القرآن إلا عالم يعرف اللغة، يعرف كلام الصحابة، يعرف قواعد العلم. قال أبو بكر الصديق: أي سماء تقلني، أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، وإذا قلت في كلام الله برأيه أو بغير علم، نسأل الله العافية. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، مثل الداعش كيف فجروا المساجد وذبحوا المسلمين وأمثالهم، يستدلون بكتاب الله، كتاب الله، لكن على وجه صحيح ولا خاطئ؟
خاطئ.
على وجه باطل. ألم يقل النبي سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن؟ فسر النبي كيف يكون هلاك بالكتاب، يفسرونه على غير
ما أنزل،
فيكون هلاكهم بالقرآن، لأنهم لم يفهموه الفهم الصحيح، فهموه بشكل مغلوط. نعم، فليس العبرة بالحفظ، العبرة بالفهم. الخوارج لما سقطت أفهامهم كانوا كلاب النار، قال النبي كلاب النار كلاب النار كلاب النار، أو قال نعم. فتجد هؤلاء الصنف أولا يكون عنده هوى، وده يكفر المسلمين ويذبحهم، هوى. طيب، يعرف أنه أهل الحديث له بإيش؟ بمرصاد، أهل الإسلام أهل العلم، فإيش يصنع؟ يضطر يفتش على الآيات والأحاديث ما يفق هذا الهوى. إيش هو فعل الآن؟ اعتقد ثم استدل. عنده هوى، كيف هذولا؟ كيف يعني حول يحكم غير ما أنزل الله؟ كفار دول. لكن لو سألني سائل قال إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ كيف الأولياء تنخفض منزلتهم؟ هكذا عند الوهابية، وهؤلاء لهم احترام وشفاء عند الله. اعتقد استدل وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة إذن هي أن تدعوهم ليشفعوا لك عند الله. انظر كيف اعتقد ثم استدل. والشأن عند السلف أنهم كانوا يدرسون الكتاب والسنة أولا، ثم إذا وقعت مسألة استدلوا عليها بعلم، صح؟ يستدلوا عليها بعلم، ما يعتقدوا ثم يستدلوا، لأن الذي يعتقد ثم يستدل ما جرد للنصوص يصبح عنده هوى يصده عن سبيل الله عن الحق، كما قال علي بن أبي طالب فيما رواه الإمام أحمد في الزهد، في كتاب الزهد له، قال إياك والهوى فإنه يصد عن الحق. تشوف نفسك، أنت نفسك تتورط في الهوى. كيف؟ ابن عمك ساء لك في مجلس، ساعة بالغة، فتريد أن تذكر هذه الإساءة وزيادة، فتضطر تلوي أفعال سابقة. إن كنت صاحب هوى أتكلم أنا ولا أقول أنت، لكن فرضا ستتأول أفعال سابقة له على الشر، تلويها، تقول شوف تذكر يوم كذا سوى كذا، يوم كذا سوى لي كذا وكذا وكذا وكذا، وكله يكون بريء منها. لكن لأن عندك اعتقاد أنه لا بد يسقط أمام الجميع، تلوي أخبار له محتملة فتختار أشرها، لأنك اعتقدت أنه لا بد أن يسقط، فتتعامل مع الأخبار اللي كنت تعرفها عنه سابقا بهذا المنظور. فحينئذ إيش تفعل بالأخبار السابقة له؟ تلوي أعناقها، كما يفعل حدادين اللي حقدوا على شخص يبدو نسقاط، يبدو يجمعون له. ليه ما تكلمت عنه قبل 10 سنين؟ هذا كله تعرفونه. لا، الآن تولد الحقد، فلا بد الآن نفتش على الماضي. هو فعل كذا وقال كذا، ولوي العناق الخبر، وهذا يدل على أنه، ويدل على أنه. نعم، فهذا الهوى يصدك عن الحق في باب الحكم على الأشخاص وباب الحكم على معاني الآيات. ولذلك تسمع لو سمعت نقاش الزوجية من الأزواج، ما دامت الزوجة راضية عن زوجها في الغالب لا تأتي له بالسجل، ولا ما تأتي له بالسجل يوم كذا 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 يوم كذا كذا كذا، أول ما يكون إيش ينبت الحقد بسبب إشكال فيبدأ السجل. طيب السجل ما كان موجود؟ لو كان موجود فذاك وقت كان جيد العمل لا بأس به، ليش الآن أصبح معناه سيء؟ تولد هوى صار إيش يقلب الحكم، الحكم حكم أول لا ما بقى في فأسك التصرف الآن صار سيء، ليش صارت المنظار أسود له؟ القلب تحرك بالحقد فيبدأ يوم كذا فعلت كذا يوم كذا فعلت كذا يوم كذا فعلت كذا. فإياك يا عبد الله تعتقد ثم تستدل، لأن هذا الاعتقاد قبل الاستدلال يولد لك عندك هوى يمنعك من الحق، سواء في أخبار الناس كالزوجة أو ابن عمك زميلك بالعمل أو إيش أو القرآن والسنة، تضطر تأتي بمعنى كما تسمع العامة من قرابتك إذا ذكرت لهم معنى شرعي حرام وش يفعلوا؟ يدخلوا في الآية صريحا، يعني هم لا يشعرون صريحا، لو عرفوا لبكوا على أنفسهم خوفا من عذاب الله. ومن الناس من يجادل في الله أبدا، يدخل دخول صريح في الآية صريح جدا، يقول ليش كذا مر رسول كذا كذا بقوة وينكر ما يسألك، يقول اسألني عن هذا الاستدلال يجزم به لأنه اعتقد أنه هذا الشيء حلال تعود عليه تربى عليه، فيأتيك بعد ذلك بما بالرأي الذي يلوي معاني الآيات ليتفق مع هواه لأنه اعتقد ثم استدل، فكان هذا حجاب له عن معرفة الحق. هوى هوى نعم. مثال ذلك قوله تعالى فيما تصنع جماعة تكفير الآن داعش وأضرابه، عندهم حقت على ولاة الأمر، قل بعض ولاة الأمر فعلا عنده ظلم ما حد يشك في هذا، لكن شرعا كيف تعامل مع الظالم؟ هذا ما يبحثون عنه، المقدم اللي يقدمون في معاملة الظالم الهوى، يعاملون بالهوى فيرتب على هذا الظلم ظلم آخر وهو جناية على الشريعة، اتباع الهوى في معاملة هذا الظالم بالمظاهرات بالثورات ولا يرجعون الحق في ذلك. خذ مثلا مرة من المرات أوقعوني في أرادوا إيقاعي في ورطة أو تأولوا، قلت لهم أو قلت للناس مرة انظروا كيف هدي موسى في التعامل على الأمر الظالم، ذهب إليه بل الله أمر قال اذهب إلى فرعون، ما قال اذهب إلى شارع بني إسرائيل وأثيرهم على فرعون يا موسى، لأنه كان فرعون يستذل بني إسرائيل في المهن الوضيعة جدا نعوذ بالله استعبدهم، فكان يمكن أن يجعل هذا شرارة لانطلاق ثورة، موسى يذهب للشارع المصري في مصر فيثيرهم لثورة أكبر من هذه اللي يسمونها أكتوبر اللي يستطيع نبي الله موسى، لكن الله ما أمر بهذا قال اذهب إلى فرعون. فالمهم سمعوا مني هذا ما أدري نقلوا لمن أو أحدهم تكلم فداء في كلمة أيضا كنت ألقيها في سيرة موسى، قلت فقعد موسى إسرائيليات يعني قعد موسى بخيمة أمام قصر فرعون يراود الدخول عليه، فما راح شارع بن إسرائيل صبر حتى دخل عليه بعد سنة من المراودة، وهذا يحدث الآن، أنت اذهب مهما كانت قيمتك اضرب على قصر أي أمير أي ملك يصعب يخلوهم يقابلوك، ما تقتلوا ما تعرف، فكيف موسى جاء من الصحراء ويقابل فرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى؟ طبيعي بيكون فترة حتى يدخل عليه واضح. فلما قلت وجاء بعض إسرائيليات يعني أو ذكر أنه نصب خيمة قال إذن هذا دليل على اعتصامات، أي انه حط خيمة قدام القصر. وحنا ودنا نقول انه صبر ان ما يروح بيدخل ازرعه وقلبوها كيف
يا بدي
تصح.
حسبي الله عليهم
انا تصح. اول اسرائيليات لا يحتاج الاسرائيليات، فانا مكلف من ربه ان يدخل عليه ويكون قريب، لانه قد تسنح فرصة لابد يكون قريب يشوف الابواب، تسنح فرصة ان يدخل لابد يكون قريب. ما جاء خطر موسى لو حصل هذا حدث عن اسرائيل ولا حرج، لو حصل هذا ثبت ما خطر اي باله انه يستفز ايش بني اسرائيل يخرج عليه، ما يعرفوا ما هذا اصلا. جيهم من الصحراء على فرعون مباشرة بأمر الله في الصحراء له اذهب الى فرعون، ما يعرفون منه حتى يعتصمون معاه ويقعدون كذا حاطين يدهم على هذا يسوين معتصمين. الحمد لله اللي عافانا بالسلام به، فضلنا كثير من خلق ايش تفضيلا. هذه عاقبة من ايش من اعتقد ثم استدل، لا يتجرب له الحكم لا يفهم. كذلك عاقبة من انحاش عن فهم الصحابة إلى فهم غيرهم، فهو له هوى تكفير الحاكم. أول ما رأى ومن لم يحكم ما أنزل الله لكم كافرون، ومن كلام العلماء المتشابه يقول ابن تيمية إن الاسم إذا حلي بالألف واللام دل على حقيقة الأمر على حقيقة الوصف، قال الكافرون إذن هو كفر أكبر مخرج الملة إذا حكم الحاكم غير ما أنزل الله. وترك المحكم، المحكم إجماع الصحابة النقل القرطبي على أن هذه الآية معناها كفر دون كفر حتى يجحدكم الله، إجماع. ترك هذا الإجماع ليش؟ قال ودي كفر الحاكم، حاقد على الحاكم ودي كفره، فيلوي عناق الآيات ليتفق مع إيش؟ مع هوا. وذلك لما كان لي نقاش مع سليمان العلوان القصيم دخلت عليه على البيت قبل حوالي لما كان في حاتم العزيمين ناقشته، قلت أن ذكرت في كتاب نواقض الإيمان كفر دون كفر، كفر أكبر دون كفر أكبر. تلامذة ابن عباس اللي هم أعلم الناس بمذهبه ما قالوا هذا الكلام، طاووس مجاهد ما قالوا كفر أكبر دون كفر أكبر. وليس هذا كان النقاش، هذه زيادة الآن في العلم لكم، وإلا فقلت له قول ابن عباس، ذكرت له قول ابن عباس إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، صحيفة علي بن أبي طلحة وإذا لبسته فاسق. فصحيفة أبي طلحة كان في رد صريح عليه لأنه قال كفر أكبر من كفر أكبر، وصحيفة علي بن أبي طلحة الذي اعتمدها الإمام أحمد واعتمدها البخاري في هذه الصحيفة قال ابن عباس إيش إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسق، إذا هذا رد صريح عليه. سبحان الله، يعني نأخذ تفسير ابن عباس لكلامي ولا كلامك تفسير ابن عباس؟ نفسر كلام ابن عباس بكلام ابن عباس ولا كلامك؟ وأنت قبل قليل صححت الصحيفة هذه، صححها تورط الصحيح ولا قال أنا صحيح. طيب خلاص إذن الرجوع، قال خلاص إذن خل الكلام بينه وبينه شفيه أتباعه لقلهم التكفير سنين، فما ودي يرجع قدامهم عشان ينقلبون عليه أو على يقول أنا الشيخ جاهل هذا، نعوذ بالله. قال خلاص خل الموضوع بينه وبينك إن شاء الله. إيش بينه وبينك؟ نعم. فطلع بعض المشايخ على النقاش قال هذا يريد يدل أنه لا يريد الحق، وبقي على التكفير بعد هذا المجلس سنين حتى جاء القرار بسجنه وحتى جاء الله يهدينا وياه. نعم اقرأ.
ويقول أيضا رحمه الله أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها.
نعم.
والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله إذن القسم الأول وهم الذين اعتقدوا شيئا فأرادوا أن يحملوا معاني الكلام عليه، وهذا كما يكون في العقائد والأمور العلمية يكون كذلك في الأحكام والأمور العملية. تجد الرجل يعتنق مذهبا معينا ثم يحاول أن يصرف معاني النصوص إلى ذلك المعنى المعين الذي كان يعتنقه، سواء في أسماء الله وصفاته أو في التوحيد أو ما أشبه ذلك. فمثلا يقول أنا أجيز التوسل حتى بالجن والشياطين، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فأتوسل بكل شيء. وكذلك أيضا ينكر صفات الله عز وجل ويقول لأن الله يقول ليس كمثله شيء، وأنا إذا أثبتت الصفة مثلت. يكون معتقدا هذا الاعتقاد ثم يحمل القرآن على ذلك. القسم الثاني ليس عنده اعتقاد سابق، لكنه يفسر القرآن بحسب ما يدل عليه اللفظ، بقطع النظر عن المتكلم به وهو الله، وعن المنزل عليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن المخاطب به وهو المرسل إليهم. ينظر إلى الكلام من حيث هو كلام فقط، وهذا أيضا خطأ، فإنه بلا شك عند جميع الناس أن الكلام يختلف معناه بحسب المتكلم به.
إذا طريقة الاستدلال في القرآن ينبغي أن تكون بما يلي: أولا يستدل في تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بعمل الصحابة، ولا يفرق ولا يفرق، بمعنى لو جاء عن صحابي يستدل به، ما لم يأتي القرآن عارض ولا شك، معارضة تضاد، أما معارضة تفسير يأخذ تفسير الصحابي. جاءت سنة، جاء آية تفسر، طيب فإذا اختلف الصحابة فكيف يستدل بما وافق كلام العرب الأصلي وقت الجاهلية وبالقواعد المعروفة، حمل المطلق على المقيد إلى آخره. طيب وإذا احتمل المعنى أكثر من وجه فينظر هل هو خلاف تنوع ولا خلاف تضاد. إذا خلاف تنوع لا يمنع يأخذ بهذا وهذا وهذا، إذا كان خلاف تضاد يرجح كلام الصحابة أو ما جاء القرآن والسنة في ذلك ويستريح. نعم اقرأ.
فإنه بلا شك عند جميع الناس أن الكلام يختلف معناه بحسب المتكلم به وبحسب المخاطب به أيضا. فمثلا لو جاءتك كلمة نابية من شخص محترم وجاءتك مثل هذه الكلمة من شخص ساقط، فإن كلمة الأول أشد تأثيرا.
أي والله،
لأن كلمة المحترم لها وزن.
سبحان الله، أمس ما كنا نقول كيف موقفك لو كنت مبتدع، نسأل الله أن يحمينك من البدعة، وجئت تشرب عطش من حوض رجل كريم أكرم الخلق رسول الله وأفضل الخلق، تشوف وجه الرسول عابس فيك أو غضبان ويهشك كما يهج الإبل الغريبة الضالة. كيف الإبل الغريبة تهش؟ إما يقال هش غضبان الراعي عشان لا تشرب له من هذا، فكيف يطرد طرد شديد إذا دم يطردون، فتأتي من الرسول وطاردك، أعوذ بالله. فإذا قلت أمس لا تبتدع في دين الله، لأن النبي يطرد المبتدعة من إيش؟ من حوضه. لا تنتسب للصوفية، لا تنتسب للخوارج، لداعش ولا الإخوان المسلمين ولا للتبليغ، انتسب للسلف الرسول والصحابة واسترح، انتسب لهم في فهم الدين. نعم.
فإذا وصفني بعيب مثلا فمعناه أنه حط من قدري، لكن إذا جاء شخص ساقط يسب كل أحد وسبني فلن يهمني كثيرا، مع أن الكلمة واحدة. كذلك أيضا لو أن واحدا تكلم مع شخص فقال والله هذا رجيل، ورجيل رجيل ورجيل تصغير رجل وهو يتحدث عن صبي صغير صارت مدحا له، ولكن لو قالها لرجل عاقل كبير صارت ذمة. إذن فالكلمة الواحدة تجدها تختلف بحسب المخاطب بها
وبحسب اللفظ. حسب اللفظ هي الكلمة تؤثر لأجل لفظها. يعني مثلا قال الشاعر تقول ذا عسل تمدحه، وإذا ذممت قلت ذا قيء الزنابير. الكلمة واحدة لكن انت أحسن، حياكم الله، جبت لكم من الشفاء، ها فراش النحل اشربوه. أعوذ بالله جبت لكم عسل اليوم، أي كلها واحد، هي فراش النحل قيء الزنابير. لكن تأثرت الأنفس، ما أنا وقطاش النحل، لذلك النبي راعى هذا، فقال لا يقول أحدكم إيش خبثت نفسي، وليقول نقصت نفسي، نفس المعنى. لكن لما تقول خبثت جاوب مع الخبث هذا وتبدأ تصرف منه. وذلك يقال كل رجل له نصيب من اسمه، فمثلا ليس من الإنصاف بالولد أن ندخل خان نغير شوي، أسمي هذا الولد غبي، تعال يا غبي، روح يا غبي، مع الأيام ها يتأثر بإيش هالاسم. نعم، وذلك حتى ولدك أنت الآن هذه تربية، والحمد لله على نعمة العلم يا أخوان، العوام ما يعرفون هذا. يا أبله يا غبي، مع الأيام الولد قد يتأثر بهذا السب، أو حتى تأتيه على صورة تفاهم، على صورة تهكم، تأتيه بمدح لكن تريد القدح، لا يا فهيم، يعني ما تفهم، لا تعامل مع الأولاد كذا، نصيحتي ما يتربون تربية صحيحة. نعم، ما يتربون، تجرحهم بالطريقة هذه، هم نفسهم يبدون يستعملونها مع بعض، ولما يكبر عزمانهم وقد تؤدي إلى قتل، تكون أنت سببه أنك ربيته على هذا الأسلوب المستفز. ربي على الرفق، ما إن الله إذا أراد أهل البيت خير أدخل عليهم إيش الرفق، وإن الله ليعطي على الرفق ما ليعطي على العنف. يعينك الله على تربيته بالرفق يا ولدي أكثر ما يعينك على العنف. ما عنف ما يعرف الإنسان النية، تشرد عنه وقت العنف، لكن الرفق خليك تذكر النية الصادقة في التربية وخليك تتأد. ولا فلذلك نهى النبي أن يقول خبثت نفسي، قد يقول نقصت. نعم،
إذن فالكلمة الواحدة تجدها تختلف بحسب المخاطب بها، حتى إن الكلمة التي تصغر تكون أحيانا معناها عظيما وكبيرا كما قيل، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. فبعض الناس يأخذ القرآن والحديث ويفسره بحسب ما يقتضيه ذلك اللفظ الظاهر بقطع النظر عن المتكلم به والمخاطب به والمنزل عليه وقرائن الأحوال، وهذا خطأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن عن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق.
طيب، لنجعلها هذه غدا إن شاء الله. ونأخذ في بقية الوقت لإشراق الشمس مسند أحمد. سبحان الله العظيم، حتى تعرف هذه النعمة جرب ما جربه رجل أراه الآن لا يحضر لأنه سمعت أنه مسافر، هو من رواة حلقة الفجر، أخفاض من العام يعني، يقول وهو يذكر أيام احتاج لها أو سافر وانقطع عن حلقات الفجر، قال لي ذلك شخصيا، وبحكم ما أعطاه الله من مال والحمد لله وتجارة يعني مر بأجمل بلدان العالم نظارة وبهجة، قال فأصحو الصباح في الفندق فأفتح النافذة وأنظر للخضرة والجمال، ثم أجلس كالكئيب لا أحس أني استفدت شيء ولا أجد سلوتي إلا إذا رجعت إلى هذا المسجد وبدأت أسمع حلقات الفجر. سبحان الله العظيم، إذا السعادة ليست في المنظر في الدنيا ولا بالمال، السعادة هي بالدين، والعلم يفسر لك هذا الدين، قرآن سنة. فقال لا أسعد حقيقة، أبقى الثلاثة لأربع أيام وأنا قاعد أتمشى مثل المكتئب. هذا كلام رجل يعتبر من العامة يعني، فكيف طلبة العلم الذين يتذوقون العلم الآن؟ يقول فلا أستريح ولا أهنى أعيش إلا لما أرجع للحلقة، وأرجع السعودية من برا وأجلس في الحلقة أحس بجو آخر وراحة عظيمة يعني. فنسأل الله من فضله ونشكره سبحانه أن زين لنا الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، يعني أناس آخر وغير هذا ينظر حلقة الله هي فائدة وينفر عنها وينفر عنها، فسبحان الهادي لا إله إلا هو. نعم،
رقم
90.
نعم،
اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص، حدثنا يحيى بن آدم،
يحيى بن آدم ثقة،
قال حدثنا إسرائيل
ثقة،
قال عن أبي إسحاق
ثقة،
قال عن مصعب بن سعد
كذلك ثقة،
قال عن أبيه رضي الله عنه قال حلفت باللات والعزى فقال أصحابي قد قلت هجرة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن العهد كان قريبا فإني حلفت باللات والعزى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده ثلاثة، ثم انصت عن يسارك ثلاثة، وتعوذ ولا تعد.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى أن إسناده صحيح، وقد خرجه ابن ماجه وكذا ابن حبان من طريق ابن آدم نفس الإسناد، واللات والعزة صنمان كان عند المشركين من كفار قريش، من هما أبرز الأصنام مع منات، ولذلك الله ذكرهم في سورة النجم فقال سبحانه أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، سبحان الله ذكرهم الله لكي يوبخهم وينكر عليه العباد غيره، فيكون تقدير الآية أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ما أغنت عنكم، هل نفعتكم، هل رزقتكم، هل شفتكم المرض، فإذا لم تكن كذلك فعلى ما تعبدون وتتركوني وأنا الخالق الرازق وحدي المدبر الذي بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وهي حجارة لا تسمع ولا تغني عنكم شيء تبكيتا لهم. هذا معنى قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالث الأخرى. وهي ليست الأصنام الوحيدة لكنها أبرز الأصنام حول الكعبة. يعني كان هناك حوالي 360 صنم أبرزها اللات والعزى ومناة الثالث الأخرى. والذي جلب الأصنام لكفار قريش من هو؟ عمرو بن الحي كما في صحيح البخاري أول من سيب السوائب وأتى بالأصنام لمكة وجدها في الشام فدخل على أهل مكة الشرك لعنة الله عليه. أطهر البقاع دخل فيها الشرك. وهذه خطورة أحيانا السفر للخارج يكون المحل طاهر فيخرج الإنسان للخارج ويأتي بلاء له كما قال شيخنا الفوزان على المملكة العربية السعودية. كيف يعني نقول كانت نقية على التوحيد على الشيخ محمد الوهاب وأحفاده وأحفاد أحفاده حتى تغير الدين بإيش كما قال أمير نايف بوفادة الإخوان المسلمين في الجامعة لحاجة المملكة لهم. عندهم دكتوراة في الكيمياء عندهم دكتوراة احتاجوا يدرسون هنا وهم سبقوا فدخلوا الجامعة وبدأوا سفير الطلاب. بعضهم الطلاب مفوه ذكي يعرف يخطبها يعني مؤهل يصير محاضر عالم محاضر. فبدأوا يعني وحيلك على سيد قطب وحيلك على محمد قطب وحيلك على فبدأ ينشئون الطلاب من خلال دروس الجامعات على إيش التعلق بهؤلاء وصار عطيقة سبحان الله في المحاضرات في واللي تكلم عليهم يتكلم على العلماء مساكين وأضلوا ناس كثير نسأل الله العافية. فهذه الوفادة من الخارج تأتي البلاء. فهذه كلها ضاع مستورد الجماعات ما كان علم مملكة جماعات ترى ما فيه تبني إثار والله عندنا ولا فيه إخوان نقية كلنا على طريقة الشيخ محمد الوهاب. جاءت هذه الجماعات وقت طريق الجامعات ثم تكاثروا والجامعات أكثر صرح أو أخطر صرح. لما؟ لأنه سن إيه يبدأ يتحور فيه الطالب. فإذا لقنته الباطل ومسك مدرسة بعدها شهادة مباشرة مسك مدرسة مسك مدير مسك. فذلك أريد لكم سجلوا لي الكلمة هذه الآن وتنشروها لعلها تبلغ أسماع الشيخ الفاضل الأستاذ الدكتور سليمان بن خيف والذي ألقى محاضرة في هذا المسجد من قبل سنة أو أكثر على ما أعلنه هذا الرجل الفاضل من أنه لم يجدد لأي رجل سواء كان سعودي أو غير سعودي تبين له من قرائن أو من أخبار صحيحة أنهم جماعة الإخوان المسلمين. عكس الأمر عليهم هم كانوا يريدوا الاستيلاء على الجامعة هذه. فسبحان الذي أتى به مرة أخرى للجامعة جزا الله خير ما كان سبب. ففصل كل واحد ينتمي لهذا التنظيم. ليس نحن نكره الدين ونكرههم لأجل كره الدين من أجل محبة للدين نكرههم في الله لأنه ليس عنده ولاء وبراء للدين. نعم يكرهون منك أن تقول لا تقول فلان يكرهون منك أن تقول فلان رافضي فلان صوفي. يقول نتعاون يقول حسن البنا شيخهم نتعاون فيما اتفقنا فيه يعذر بعض من اختلفنا فيه. كيف يعذر الرافضي يسكت عنه مسلم نعذر الصوفي يسكت عنه مسلم تلون ترك إجلال وتأدب مع السنة كراهة من يرد عليهم ولو بحق والتنفير منه والكذب عليه ولا تنفيق التهم نسأل الله العافية. فأمر تاريخي الذي فعله الشيخ الآن تاريخي والله يحسب له من مناقبه أنه ألغى عقد كل شخص ينتمي لتنظيم الإخوان المسلمين. وما نعيشه الآن من فتن كلنا من الإخوان المظاهرات من جابها طارت القتل كثيرة على الإخوان سواء كانوا إخوان سعوديين اللي قبض عليهم قريب نعم مثل سلمان العودة يقول عليه الشيخ من الفوزان إخواني سلمان عودة والآخر والآخر من تنظيم الإخوان. حتى أنا لما أنكرت على سلمان عودة في طواف الإفاضة مرات قلت ما رأيك التوبة من الإخوان؟ قال إيش؟ فلم يجدد عقد لأي أحد ينتمي هذا التنظيم. هذه نقلة خير والله. إيش كان أول اسم جامعة؟ هذه أقوى جامعات من أقوى جامعات المملكة. يعني تخيل كم في الدفعة 1000 كلهم مشبعين فكرة الإخوان. هذا المدرس كان إخواني يمسك مدرسة فيمجد في المدرسة مطبوعات الإخوان. ولذلك لما ذهبت للأمير خالد الفيصل نبهته على أنهم يدرسون في جامعة اسمها هذه جامعة عبدالعزيز كتب الإخوان ثقافة إسلامية يمجدون فيها محمد قطب سيد قطب وحسن البنا ويجعلونهم كدعوة الشيخ محمد الوهاب إصلاحية أو حركة إصلاحية. فبينت للشيخ مع أنهم كانوا في المجلس مجلس الأمير وأرادوا أن ينكار هذا. المهم أخذت الكتب للشيخ الأمير فالحمد لله بلغ الخبر أنه غير في مناهج في جامعة عبدالعزيز فليس فيها ذكر للإخوان المسلمين. طيب حلفت باللات والعزة. فقال أصحابي قد قلت هجرة كلام الذي لا ينبغي. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن العهد كان قريب وإني حلفت باللات والعزة العهد بالشرك وتعود على لسان أن يقول لات والعزة. هذا فيه أن الرجل لو تعود على حلف غير الله ينبغي أن يصلح. ما قال له النبي ما دام متعود لا حرج عليك. بعض الناس تعود الآن يا أخي لا تقول النبي النبي شرك لأنك حلف بالنبي. وإذا بيفجر يقول ربما من تعوده والنبي ما عاد حلف بعد اليوم بالنبي. ليش؟ تعود. فهذا الرجل تعود قال عهد قريب يا رسول الله. الرسول قال ما دام قريب هون عليك أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل حتكفر يعني لا إله إلا الله وحده ثلاثا ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعود ولا تعود. فجعل هذه كفارة في لفظ كما يأتي من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه تعال أقامرك إيش يفعل تصدق. هذه الكفارة. قال خطابي رحمة الله عليه اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم فلا يجوز أن تقول واللات والعزة. أن تقول والله ورب الكعبة حتى الكعبة يجوز أن تحلفها تقول والكعبة. فإذا حلفت باللات ونحوها فقد ضاها من ضاهيت لدفع ذلك الكفار. فأمر جارك بكلمة إيش التوحيد حتى لا يرجع الكفر. أن يكون مشابه بالحلف أصلا مشابه بالكفار والمشابه تؤدي إلى الرجوع الموافقة. وقال العربي من حلف بها جادا كافر. واللات هو جاد حلف بها كافر. ومن قال جاهلا وذاهلا قال لا إله إلا الله يكفر الله عنه ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر ولسان الحق وينفي عنه ما جرى به من اللغو. لكن لابد من تحريف كلام من ابن العربي. ايش يقصد بجادا؟ السلف أبعد الناس هذا التكفير. فلو كان جادا بمعنى أنه معظم للات والعزة كتعظيم الله كما كان أجداده يعظمون فهذا كافر. أما إذا كان جادا بمعنى أنه كان جادا في إرادة إثبات الحق الذي عنده لكن غير مؤمن أنهم آلهة هذا لا يكفر. فلا بد من تحرير. وذلك نعم يبتعد الإنسان أن يكون حاطب لي كل ما في الصحف يتلقفه بغير تحرير. نعم اقرأ. يسألني قريب هذا سؤالك في الحج كم نبحث هذا المسألة حج تبو مع المشايخ قريبة لما أذكر من يسألني عليه. قلت الظاهر أنه خاص باللات والعز وأي صنم معظم عنده، لأنه قريب العهد، لأنه هذا كان يعبد، كان مشهور العباد، لأنه قد يجلب الإنسان إلى ذلك. ولذلك استدلت على كلامي مع المباحث مع بعض إخواننا المشايخ أو بعض إخواننا أذكر منهم بما رواه مسلم في صحيح عن عمر بن الخطاب قال: كنا في سفر فسمعنا النبي نحلف بآبائنا، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصبر، ما قال قولوا لا إله إلا الله. نعم.
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن مؤمل بن إسماعيل،
صدوق سيء الحفظ،
وعفان
بن مسلم البصري ثقة ثبت.
قال: حدثنا حماد
بن سلم البصري ثقة.
قال: حدثنا عاصم،
عاصم بن بهدلة الأسدي، صدوق له أوهام، يعني ما يطير في ذهنك دائما لما تسمع الأسماء كلمات العامية، كلمات العامية يعني أحدثت بعد عصور الاحتجاج. الآن العامي وش يقول؟ يقول: رحت وجيت، طلعت ونزلت، بهدلة، يقصد مشقة حصلت له. فلا، إذا سمعت كلام الرواة أو أسمع أو الشعب الحديث لا تربطها باللغة المعاصفة، لأن تغير اللسان بعد دخول حصول الغزوات ودخول امتزاج العجم مع العرب، تغير اللسان، ما عاد صار اللسان الصافي الذي في عهد الجاهلية وصدر الإسلام، هذه لغة الاحتجاج. نعم.
قال: عن مصعب بن سعد
المدني ثقة.
قال: عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من تريد فأكل ففضل منه فضلا، فقال: يدخل من هذا الفج رجل من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. قال سعد: وقد كنت تركت أخي عمير بن أبي وقاص يتهيأ لأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فطمعت أن يكون هو، فجاء عبد الله بن سلام فأكلها.
يا هلا، سبحان الله. هذا الحديث إسناده ضعيف، لأن أبو عبد الرحمن مؤمل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ، لكن لما قال وعفان صار شاهد، صار متابع له، ويرتفع حينئذ إلى درجة الثقة على الإسناد الصحيح لولا عاصم هذا ابن بهدل الأسدي، وهو صدوق له أوهام، فيكون الإسناد حسن. وفيه من الفقه فضل عبد الله بن سلام، هذا من نوادر اليهود الذين أسلموا. اليهود عادة ما يسلموا مثل النصارى، تجد أن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة من هم؟ الذين قالوا إن نصارى. وعلى المجرد اليهودي سبحان الله، إذا شئت تدعو يهودي ترفع بصرك إلى وجهه، أعوذ بالله من غضب الله، فتجد في وجهه من شؤم يشبه نوع المرض الشؤم الذي ترى في وجوه الرافضة، إنهم صح التعبير منافقين العصر الرافضة، وأخذوا من اليهود ما أخذوا، لأن أصل الدين الرفض. من أين؟ عبد الله بن سبع اليهودي، تجد فيه شبه بالرافضة، نعوذ بالله من هؤلاء وهؤلاء. لكن النصراني أكثر قبول ومودة لك ويسمع منك أكثر من اليهودي. فعبد الله بن سلام قال النبي لليهود: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ يريد أن يسلم ويقبل أهل الحجة. قال: خيرنا ومن خيرنا، لأنه كان على علم الرجل. فخرج، قال: أخرج، خرج، قال: أشهد أن لا إله، قال: شرنا ومن شرنا، هم قوم بهت مباشرة. يعني أنا لا تحسب أن هؤلاء إذا أعلس من عود توبته النصوح أنه يبقون مجدين، له مباشرة
يقول سارجع مباشرة مباشرة، ما يسلمون وراءه، ما يهتدون للسنة وراءه. نعم أبدا. طيب، وقال أن النبي أتي بقصعة من ثريد، هنا ثريد، ثريد ما هو؟ أشرف طعام العرب، خبز مع إيش؟ مع اللحم، والآن الرز مع اللحم، سبحان الله. فالثريد مادة قريبة من الرز لعله، لأن النشويات تعتبر من فصيلة النشويات. وشو؟ الرز من فصيلة النشويات، والخبز من فصيلة النشويات، واللحم من فصيلة البروتينات. فالآن الرز واللحم مثل قديما الثريد، ويدل عن الثريد أفضل وأشرف ما يكون من الأطعمة. قول النبي فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والآن يفعلون في نجد شيء يشبهه، عندهم قرصان، عندهم مرقوق، هذا شيء يشبه أظن الثريد، فأكل ففضل منه فضلة، فقال يدخل هذا فيه جواز أن يأكل الرجل ويبقي فضلة، لأن بعض الناس يمشي على ما رباه الأباء والتشديد عليه في ذلك، إذا بقى رفضلة ويله يشتد عليه الأب على الولد، وكانوا يفعلون قديما هذا أذكرهم، إذا فضل أكل وتجري وراك يوم القيامة كل، ويجلس الولد يأكل يمتلئ المسكين. وقد علق ابن عثيمين على هذا تعليقا جميلا في إيجاب الفضل أن يأكلها الشخص حتى لا توقف الأكل، قال إن أردت أن تحول بطنك مزبلة ففعل، هي مزبلة لا تخرج فضلة، فالنبي فضل فضله هنا في الطعام. نعم. فقال يدخل من هذا الفج، الفج هو الطريق بين جبلين كما قال الرب، ويأتون من كل ويأتيك من يأتينا من كل فج عميق، أي طريق بين جبلين، هذا هو الفج. رجل من أهل الجنة، أنا سبحان الله، هذا يدل على أن عبد الله بن سلام مبشر بالجنة، يأكل. انظر كيف يهودي كان في قلبه مسبب لله، لكن لما تاب وأصلح ولله أناب، تاب الله عليه وبدل سيئات حسنات وبشر بالجنة. هو يسب الله، يهود يسبون الله، يقول هو فقير نحن أغنياء، يأكل هذه الفضلة. قال سعد وقلت قد تركت أخي عمير بن وقاص يتهيأ لأن يأتي النبي، يتهيأ يعني يأتي النبي، فطمعت أن يكون هو فيه ما كان عليه الصحابة من قلوب بيضاء، يتمنى لأخيه هو أن يكون أهل الجنة. الآن أشقاء كل واحد يريد أن يدعس على صاحبه أحيانا، نعم، يبرز هو في العائلة، أو انظر قلت تمنيت أن أخوي هو اللي يكون أهل الجنة. شوف طيبة قلوبهم. موسى قال يبعث معي أخي هارون، فهذه النفوس الزكية الطبيعية هي الأهل أن ترفع الدين، يرتفع بها الدين ويسمو بها ذكر رب العالمين. فطمعت أن يكون أخي، فجاء عبد الله بن سلام فأكلها، فإذا عبد الله بن سلام بشر بالجنة، والله أعلم، صلى الله على نبينا. هل يدخل أهل المعاصي في تحليل السلف من أهل الهوى؟ لا، لا. أهل المعاصي للتوحيد لا، مو هم هؤلاء. ويدل على ذلك كلمات للسلف، قال لا أنا أرى ابني مع أهل الخمور والبرابط العسف والخمر خير من أراه مع أهل الهوى، لأنه يرى لها صعب الهوى لا يتوب، أما صاحب المعصية قد يتوب، كما قال فضيل بن عياض إيش؟ البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، العاصي يتوب والمبتدع إيش؟ لا يتوب. كيف يتعامل الرجل مع الأقارب لظهور البغض والكراهية له؟ يا أخي والله أنا أغبطك، كنت تتحمل قرابتكم بغضينك لأنك على السنة، تخالف أهواءهم في الاختلاط في باب الشهوات والشبهات، الشهوات تنكر عليهم الاختلاط والسفور والغيبة والنميمة، فتخالف أهواءهم فابغضوك، فهنيئا لك، طريقة الرسل. الشهوات الشبهات متعلقين بمبتدعة وينتقون البدعة وينصرون الثورات، فيبغضوك إما لهذا وهذا أو جميعا لهما، وأن لك دين جديد وخط جديد شدد، ما أدري مع وين ربي، فين متربي، وين إلى آخر ما يقولون.
فهذا ينبغي أن يصبر عليهم ويراودهم ويتلطف إليهم ويعفو عنهم، يعفو عنهم كما جاء الأمر القرآني، أمر الله النبي أن يعفو عن الذين لا يرجون أيام الله، قال وأعرض الجاهلين، وقال لي قرابة صلى الله عليه وسلم سأله سائل أصلهم يقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إليهم، قال فإن كنت تفعل أن كنت حقا يعني ما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال عليك من الله ظهير نصير من الله ما دمت على ذلك، فاصبر إن وعد الله حق وإن الساعة آتية لا ريب فيها، والله يحب منك أن تصبر. وذلك لما خرج ذنون ما صبر على قومه التقمه الحوت، ولما بقي النبي حتى طرد أحبه الله وكان من أفضل وكان أفضل خلق الله، فاقتسي بالنبي واصبر على قومك حتى تموت أو يموتوا عنك، نعم أو يهتدوا، تموت أو يموتوا عنك أو يهتدوا. ثلاثة، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
عندنا في سوريا ممكن تسمع واحد يقول أنا بدرس في الشيخ السعودي يقول له لازم أنت تسمع العلماء السابق.
ها لازم إيه؟
تسمع العلماء السابق.
إيه عشان نسمع الشام بس؟ عشان عجبوا اللحم هنا في الشام وعجبت الفاكهة والجارينك ولا ها؟ وليش الشام يعني؟
يقول له لازم
كذب. أنا رحت للشام، أنا بحكم يعني ما حصل لي من نكاح هناك 23 سنة وأنا أتردد على الشام أو 20 سنة، تختلف في مشايخهم إلى بعض المساجد فيها مشايخهم أغلبهم صوفية مبتدعة قليل حتى من أهل الحديث لكن لا يظهر حتى ولا يبرز، قل أسمع مبتدعة ما تعني بأهل الشام الأسمع منهم، يكون على طريقة ابن تيمية على طريقة الشيخ ابن وهاب على طريقة الصحابة ولا على طريقة المبتدعة الصوفية، قل لي ما تعني بكلمة لازم تسمع من شيخ الشام، الإجمال هو الذي أهلك الناس، إجمالات هذه اسمع، فإذا سمع هلك، لأن يعني فيهم كثير مبتدعة صوفية، يحدثني الشيخ بغادر النوط يقول إذا شافوا معنا كتاب الشيخ الإسلام الحمد لله الشيخ الإسلام ابن تيمية طردونا الحلقة، طردونا من الحلقة، نعم والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.